بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله عز وجل: ود الذين كفروا لو تذكرون كما كفروا فتكونون سواء. ود لو تذكرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى. الله عز وجل في هذين الايتين بين بيانا شافيا انه لا يفوز فوزا عظيما. اما بعد، فان اوثق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، يقول الله عز وجل: وَدَّ الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى. الله عز وجل في هاتين الايتين بين بيانا شافيا انه لا يمكن ان يكون رضا قط بين ملة الإيمان وملة الكفر سواء، وأنهم لا يمكن قط أن يرضوا عنا إلا أن نقر كما نحن عليه من إيمان وشرع، وأن ننحاز وندخل ونلج فيما هم عليه من كفر حتى نكون نحن وإياهم سواء. حينئذ يحصل رضا، وهو أيضا رضا ظاهر بقول الله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فهم قد رضي بعضهم عن بعض في الظاهر، واما في الباطن فهم متفرقون متشرذمون، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا الحب والشق الزكيم يظهر اثره بين الحين والحين. شبهات في العقيده، شبهات في الشريعة، شبهات فيما يتعلق بجوانب الحياة كلها، وأما جوانب الحياة الأخرى. فلما فسدت أسر اليهود والنصارى ولم يكن بينهم ترابط أسري ولا اجتماعي، بل يزد الولد بوالده أو بأمه في بيت يسمى بيت العجزة، وهذا البيت يوجد في كل حي من أحياء بلاد أوروبا وأمريكا. إذا كبر الوالد أو الوالدة حمله ولده فزج به في غياهب هذه الديار المظلمة. وفي سنة 79 سألت رجلا في هذا البيت من بيوت ميلانو في ايطاليا، قلت: ما الذي اتى بك الى هنا؟ قال: ولدي. قلت: ولما؟ قال: لان دوري قد انتهى. قلت: وكيف انتهى؟ قال: جاء الشهرة مني ورفع عزمي ولا فائدة مني. هكذا قال. قلت أما نحن معاشر المسلمين فإن دورك لا ينتهي إلا بدخولك القبر، فربما يكون لك دور بعد الموت. فقال قيل: قلت أخرج البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أي لشباب الأمة وشباب الصحابة، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم؟ وكان بيننا من يترجم ترجمة جيدة، صاحب رسالة كما أنه صاحب لسان. فبقى رجل طويلا ثم أسلم، فصلى معنا ثلاثة أيام ثم قبض، ففرحت بذلك فرحا شديدا. بعد أن وفقني ربي أن أبين له أننا لا يهنأ لنا بال أن ننزل إلى أعمالنا في الصباح حتى نتوجه إلى آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا فنلتمس منهم الدعوات الصالحات، وأن هذا هو خير يوم يصلو علينا أن يرضى آباؤنا عنا وأمهاتنا عنا. أما أنتم فإن أبناءكم الذين هم من أصلابكم ليس يرفقكم بهم أبناء علاقة. هذا الفارق بين الإيمان والكفر، وبين الإسلام وغيره كاليهودية والنصرانية وغيرها. فهذا مظهر ومعلم حسن من معالم الإسلام. ولذلك الواحد من أهل من الكفر إنما يأوي ولده ذكرا كان أنثى حتى إذا بلغ سنا معينا هي للبنت 12 عاما وللولد 15 عاما، فإذا بلغ الولد منهم هذا المبلغ من العمر فرض عليه أن يأتي بطعامه وشرابه وأجرة سكنه، مما يجعل الولد يذهب فينحرف، ويجعل كذلك الأنثى في هذه السن المبكرة تذهب كذلك فتطلب معاشها بفرضها. وأما نحن في الإسلام فإن الأب والأم يقتلان النفيس والغالي في سبيل الحفاظ على الأولاد حتى يستقلوا بأزواجهم وبيوتهم، وكذلك البنات. الواحد منا عنده عزم أكيد على الإنفاق على ابنه حتى ننتقل إلى بيت التربية وإن بلغت من العمر 40 سنة أو 50 سنة. لا يطالبها أحد بأن تساهم في الإنفاق في البيت إلا أن يكون إنسانا لم يبلغ من العلم مبلغا وليس بروح الإسلام عنده، فهو شريك في بعض الشيء مما يأتي به أهل الكفر من المنكرات والفواحش، وهذا قليل جدا في الأمة. أما عامة الأمة فإن لم يكن لهم حظ من العلم الشرعي فإنهم يأتون إيماء شديدا أن تخرج بناتهم وأزواجهم وغير ذلك إلى ميادين العمل أو أن يتفتعون في الشوارع لملاقاة الشباب والمؤنثين وغيرهم لأجل أن يتأكلوا ويشربوا بفروجهم. معلم عظيم جدا للمعالم. هذا المعلم لم يكن الا في توجيهات الاسلام الحديثه في بناء الاسره المسلمه على اساس عظيم من تقوى الله عز وجل. ولذلك الاسلام يطالب ابناءه باعتقاد راسخ متين في القلوب حتى يتعامل مع النصوص الشرعيه. اما انسان ليس في قلبه واجع ديني يتعامل مع شرعه في الخطايا قبل الظاهر فان هذا لا يصح باسلامه غالبا. ولذلك المرء اذا قرا نصا في كتاب الله ولا يكون نصا تجاوزا، والا انا لا احب هذه التسميه قط، فانه كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام. وأقرأ كلمة النص والكتب أجرها كثيرا خطأ مني وتجاوزا لأن كلمة الرب إنما تطلق على كلام الرجال كذلك، فلا أريد أن أسوي بين كلام الله وكلام غيره من البشر، وإنما أقول هذا تجوزا تسمح لي. أما كلام الله عز وجل وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي صح عنه فله قدسية عظيمة جدا بلغت في غاية الكمال والتمام، ولذلك ينبغي على من قرأ في كتاب الله عز وجل أن يوجد نفسه عند كل آية فيقول ما المطلوب مني، هذه الآية كيف خاطبتني، وما هو المراد منها، وما هي أحكامها وحلالها وحرامها وأخلاقها وآدابها، كما كان السلف وخاصة الصحابة رضي الله عنهم يحفظون العشر آيات فلا يتجاوزونها حتى يجروها على أنفسهم على قلوبهم وجوارحهم من جهة الاعتقاد والعقل. إذا رجعنا إلى أصل موضوعنا فإننا نجد في كتاب الله عز وجل آيات عظيمة، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أحاديث صحيحة هي بالكثرة أو هي بالكثرة بمكان، إنما تأمر ببناء الأسرة المؤمنة التي انبنت أسسها وقواعدها على تقوى الله عز وجل، كل فيها راع وكل فيها مسؤول عن رعيته، كل فيها له حقوق عند الآخرين، وكل في هذه الأسرة عليه واجبات نحو الآخرين، فمن مجموع هذه الأسر تتكون الدولة الدويلة، ومن مجموع هذه الدول تكون المجتمع الإسلامي بأسره، وهذه الحقوق الخاصة في داخل الأسرة هي تلك الحقوق العامة تجاه كل بلد عن بلد الآخر، واتجاه كل مجتمع مسلم مع المجتمع الآخر. فإذا أدت كل دولة إلا عليها من حقوق وواجبات في طريق بناء المجتمع الإسلامي الأعظم المنشود، فإننا حينئذ يمكن لنا أن نعقد الأمل في بناء دولة الإسلام على أرض الله عز وجل. إذا الدولة الإسلامية الأولى المجهولة إنما أساسها واصلها الأسرة، الأسرة بأسرارها الحلال، هذه الأسرة لن يطلبنا الشرع أن نتغير خطوطها وأصولها وفروعها، إنما حدد لنا كل شيء، حدد لنا في إطارها التقير والقصير حتى تبنى الدولة على أسس إلهية لا على أهواء شخصية. ولذلك تدخل الشرع أول ما تدخل في كيفية اختيار الزوج وكيفية اختيار الزوجة، وبين الغرض المنشود من لقاء الرجل بفرحه، وأنه ليس علاقة جسدية بل هذه أدنى أغراض الزواج، وأن أعلى أغراض الزواج فهي تكوين المجتمع الإسلامي المتحضر الذي يتعامل مع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بقلب نقي مؤمن واحد. نعم، الأسرة المسلمة ليس لنا خيار في تأسيسها، إنما هي من عند الله عز وجل، وهذا جواز أن نتطرق الأعراب عن شرع الله عز وجل وبدلوه وغيروه، ولذلك لم ولن يفلحوا قط، وما أفلح قوم قط ولوا أمرهم امرأة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه البخاري من طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لم يفلح قوم قط ولوا أمرهم امرأة. ولذلك لو نظرت إلى البيت لو تزعمت فيه المرأة وصارت الكلمة كلمتها والأمر أمرها والنهي نهيها، لا بد أن هذه الأسرة تنقلب رأسا على عقب. لماذا؟ لأن هذا وضع كما قام النص، فإنه لا بد أن تعلم يقينا أن هذا النص ما أتى إلا ليبين أصل الفطرة. وهذه الفطرة قد قرره الله تعالى في قوله الرجال قوامون على النساء. فإذا انعدم قوام الرجل على بيته، انعدم واختل قوام الرجل كليا في الحياه العمليه في الاجتماع والسياسه والاخلاق والادب وغيرها، لابد. لماذا؟ لانه انهزم نفسيا في داخل بيته، فلابد ان تكون الهزيمه اليه في خارج بيته اسرع. يتصرف تصرفا لا يليق من جهة الأدب ولا من جهة الخلق ولا من جهة الديانة. ولذلك الذي يهزم في بيته لابد أنك تجد عليه انحرافا في المسلك والأخلاق والأداب في خارج بيته. يحاول دائما أن يثبت زعامته وقوامته المحسوبة على غيره ممن تولى سلطانه رفعا أو قدر له ان يكون كذلك. كضابط مثلا فقد هيمنته وسيطرته في بيته، انما يخرج على جنوده في البلاء الاعظم اثباتا لرجولته، لانه يشعر من داخل نفسه انه قد انهزم في بيته. وكذلك الزعماء والرؤساء والقاده ورؤساء مجال التجاره وغيرها من هذه الصراط المرموقه غالبا تجده مهزوما في بيته. اما انسان يتعامل معامله سويه فلا بد ان تعلم ان هذه اشاره انه حكيم في بيته ولا تزال القوامه في يده. ولذلك حدث الله عز وجل في قوله ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. جعل بينكم موده ورحمه، فاصل النكاح موده ورحمه بين رجل وامراه، لا انه علاقه جسديه بل ادنى من ذلك. ولذلك اذا فقدت الاسره هذه الموده وهذه الرحمه فلك ان تتصور كيف تحيا هذه الأسرة حياة كلها ضغط وكلها دفء وكلها شفاء وتشريد لأذهان القائمين عليها، كما أنها لا تثمر الثمار الحية في تربية أبنائها وأطفالها. ولذلك حدد الإسلام المعالم الأخلاقية والقيم الوجدانية الوثيقة الوثيقة الصلة في الإيمان بهذه الآية التي قال الله عز وجل في كتابه. فالحياة الزوجية ليست على الرجل بامرأة أحد، إنما هي أكبر من ذلك. كما أن قيام الحياة الزوجية لابد أن يبنى على أسس دينية أخلاقية، والمسؤولية في هذا البيت تقع على كل أفراد. ولذلك أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راعي في بيته ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن زوجه وبناته وأولاده، ومسؤول كذلك عن أبيه وأمه في كبرهما، ومسؤول عن أشقائه الذين أقعدتهم الأضرار والعلل عن الكسب إن كان قادرا ومن أصحاب الأموال. وكذلك المرأة راعية ومسؤولة في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن ذلك بين يدي الله عز وجل. والولد كذلك راعي لأبيه وأمه من جهة الملك والصلة
وثمان عشر والكفر، ونفي كلمة كفر التي هي أقل ما يمكن أن يتأذى به الأب والأم. ولذلك قال الله عز وجل بر الوالدين بالتوحيد والعبادة، فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وأمر بالإحسان إلى الوالدين كما أمر بالعبادة وحده لا شريك له، فكذلك أمرت الأب بالإحسان إلى الوالدين. فمن لم يحسن إلى والديه فكأنه ما عبد ربه حق العبادة. لأن من تمام العبادة لله عز وجل هي امتثال الأمر واجتناب النهي، وقد أمر من تعبده بالإحسان إلى الوالدين. فإذا فعلت هذا فما عبدت الله على الحق الأصل، فانظر إلى اقتران الأمرين في آية واحدة وفي أدق واحد. نعم، ترتيب الرعاية على كل أفراد المجتمع الإسلامي أمر حتمي لازم، فالحقوق والواجبات على كل من الزوجين. ولذلك لك أن تتصور لو أن الله تعالى رتب حقوقا للزوجة ولم يرتب عليها واجبات، ماذا كانت يكون حالها؟ وكذلك في جانب الزوج، لو أن الله جعل له حقوقا ولم يجعل عليه واجبات، لابد أن يختل ناموس الحياة بأسره، لأنه لا يحس إلا بسوء الحقوق إليه وأخذ الواجبات التي عليه. ولذلك رتب الإسلام للمرأة في ذمة الرجل حقوقا، وكذلك للرجل في ذمة المرأة حقوقا، وقابل ذلك بالواجبات. فإذا أدى الرجل ما عليه لابد أن يأخذ ماله، وإذا أدت المرأة ما عليها لابد أن تأخذ مالها بالإحسان وحسن العشرة، وينبغي أن يتعامل الزوجان مع بعضهما البعض بلغة افعل وأفعل، أو إن فعلت فأفعل. والله تبارك وتعالى بين أن درجة الحب أعظم بكثير من درجة العدل في قوله ولا تستوا الفضل بينكم، أي حين وقوع الشقاق والخلاف وما يمكن أن يترتب عليه من فراق، قال ولا تستوا الفضل بينكم. نعم، فالإسلام حافظ كل الحفاظ على قيام الأسرة وألا ينوبها أدنى كلمة، ولذلك حرم النبي عليه الصلاة والسلام الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء، لأن اختلاط الرجال بالنساء يسقط عنه نظرة ابتسامة ضحكة عريضة توقع المرأة الضعيفة في حذائل الشيطان بها، فحرم الإسلام الاختلاط مخافة أن يؤدي إلى الفاحشة البينة التي يترتب عليها خراب البيت وفساده واختلاط الأسماء باختلاط المياه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يسقي أحدكم ماءه زرع أخيه، لا يسقي أحدكم ماءه زرع أخيه، أي لا يسقي أحدكم، أو لا يسقي أحدكم بامرأة زنية، هذا المراد من الحديث، لأن الزنا مغبته عظيمة. أتدرون أن أعظم مغبة للزنا بعد غضب الله تبارك وتعالى وخوف الله إلى أهل الأرض إن عمت في ذلك البلاء التفكك الأسري، وبالتالي تفكك المجتمعات. ولما تنظر في مجتمعات أوروبا وأمريكا الآن فإن كثيرا نسبة تزيد على 70%، هذه إخواني لو أنها 7% فقط فليست بقليلة، ليست بقليلة، تتصور ان 70% من ابناء اوروبا وامريكا لا يعرفون لهم ادب ولا وفاء، لا يعرفون لهم ادب ولا وفاء. ولو ان عيننا الان رجل لا يعرف اباه واسره فهي الحياه البائسه البغيضه في عينها. تتصور ان المجتمع قد يؤتيه نسبة اختلاط المياه المريض والسيرة وغير ذلك 70%. كيف يكون هذا المجتمع؟ مجتمع من حجم لا تربطه عقيدة ولا تربطه مودة ولا إخاء ولا تحكم ولا إخاء ولا صلة ولا أي معنى من هذه المعاني الإيمانية التي أكرمه الله عز وجل بها. فهي نعمة عظيمة جدا تستحق الشكر، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا في سبيل الحفاظ على الأسرة كريمة عزيزة مطلوبة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تخرقوا النساء ليلا، لا تخرقوا النساء حتى الزوج إذا كان في سفر ولا يعلم الفقير، يمنع أن يطرق ذاته ليلا حتى لا يجد ما يكره، حتى لا يجد ما يكره، أو لتستحب المغيبة وتقتصف الشعب، أي تتجمل لزوجها وتحلق ما يسن لها حلقه من السبط والعانب وغير ذلك، وتتجمل بأحسن الزينة لزوجها، وتقتصف أي ترتل وتنظف شعرها وتتطيب وتلقى زوجها في احسن زينتها. لان الزوجه يجب الا يقع اسره ولا سمعه ولا نظره من امراته الا على ما يحب، الا على ما يحب. اما لو فاجا الرجل امراته من سفر طويل بعيد فربما راى ما يكره فاحدث ذلك نفره بينه وبين زوجته. أدت في نهاية الأمر إلى الصلاة والفراق وقرب البيت وتشريد الأولاد، يكون ذلك السبب في ترك سنة يراها الناس كثيرة. أما الصحابة فلن يكونوا كذلك، إنما كانوا يأخذون أمره عليه الصلاة والسلام مهما يبقى وجل فأعظم ما يكون الأمر بالنظر إلى قدر وعلو الآمر، لا بالنظر الى مجرد ما. وقال عليه الصلاه والسلام: ليس منا من خبد امراه على زوجها، ليس منا من خبد، وخبد بالمعنى افسد. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ليس من خبد، اي من افسد امراه على زوجها. وأنتم تعلمون أن هذا داو مستدرى في مجتمع المسلمين. الجار يمازح جارته، والله وهو مع زوجته، أي مع زوجته، من أعبد الناس، من أعبد الناس. وهذه الجارة من أعبد النساء كذلك مع زوجها، ولكنها تتجمل وتترقص وتضحك الضحكات العريضة يدور في عجارة في حدائلها، هو كذلك. في الوقت نفسه زوج هذه المرأة يلاطف زوجة ذلك الرجل، فكأن هذه المرأة تزوجت جارة، وكأن هذه الجارة تزوجت جارة، فكل أو فكل يميل إلى أخرى في الحرام، كما ان كل اخرى تميل الى اخر في الحرام، وبذلك يفسد المجتمع. من اجل ماذا؟ كلمه. ولذلك لها سلفنا رضي الله عنهم ان يلاطف الواحد منا طفلا وامه تنظر اليه. انظر الى هذه الدقه من نظر علمائنا البعيد الى صلاح القلوب وترك الاهواء. تصور لو انك اخذت طفلا رضيعا تنازحته ولاطفته وقبلته وامه تنظر اليك، ماذا سيقع في قلبها الا الحب والميل لك. وبالتالي تقارن المرأة بينك وبين زوجها الذي ربما لا يقبلها او لا يرغب له ان يقبلها او يقبل حتى ولده، فتقول ان فلانا كان يفعل كذا وكذا بولدك وانت حتى لا تفعل كذا، وكلمة من هنا وكلمة من هناك حتى يقع المحظور ويقرب البيت. ولذلك حرص الإنسان دائما أن يبقى البيت المسلم بكماله وتمامه في العز والسرور والهناء والسعادة، وأنكر كل منكر أن يعكر عليه. الإنسان نهى عن الحدود ونهى عن الوار بين الذكور ونهى عن السحاب بين النساء ونهى عن الاستمتاع عند الرجال والنساء سواء، لأن هذا أمر سرعان ما يخل بالبيت المسلم. ولذلك كثير من الشباب الآن يتوجه في ليلة بدائه بالسؤال: يا شيخ أنا إلى الآن ما قاربت امرأتي ولا أستطيع، فإني أشتهيها وأنا بعيد عنها فإذا اقتربت منها انطفأت نار الشهوة عندي. كل هذا وحرام بيتي إذا ذهب إلى خراب بيت آخر وثالث ورابع وعاشر ومئات وآلاف، فبخراب هذا البيوت يخرب المجتمع بأهله. فانظر إلى أي مدى حرص الإسلام كل الحرص على صلاح البيت حتى يصطلح بالتالي من مساء هذه البيوت المجتمع المشروع. فالحياة الزوجية تبدأ بتوجيه نظري الزوج والزوجة بحسن الاختيار والأمر بالنظر إلى الخواطئ والمقصودة سواء بها، لأن بعض الناس يتصور أن المقصود من جهة النظر النظر إلى المرأة النظر إلى المرأة، وهذه نظرة قاصرة، وإنما للمرأة الحق أن تنظر إلى الرجل الذي تقدم لخطبتها فإن راق لها وقبلته كان لها أن تعلن عن القبول إذا كانت سيدة، وإذا كانت ذكرا ورضية الخاطب فإذا استؤذنت سكتت، لأن حياتها كلفها بذلك. ولذلك قال النبي صلى السيد تبدأ منه، يعني تأمر وليها: يا فلان أنكحني فلانا. وأما الذكر تستأذن، قيل يا رسول الله كيف يكون هذا؟ قال: حماتها أو سكوتها، لأن الذكر حية ليس لها معاناة بأحوال الرجال فيستؤذن محضر أو سكتت حياة أو عرفت أو خجلت أو انصرفت عن داخل السؤال. أما إذا قالت لا أريدك، فلا يجوز قط لوليها أن يزوجها مع ربها فيستؤذنك محضر أو سكتت حياة أو عرفت أو خجلت أو انصرفت عن داخل السؤال. أما إذا قالت لا أريدك، فلا يجوز قط لوليها أن يزوجها مع ربها إذا كانت بالغة عاقلة. أما إذا كانت قاصرة فيزوجها وليها من رسل الزوج، وهذا قط بغير إذنها حتى وإن خطبت، كما زوج النبي عليه السلام ابنته عائشة وعندها من العمر ستة أعوام، وبنى بها النبي عليه الصلاة والسلام وعدها تسعة أعوام، زوجها بغير إذنها لأنها لم تبلغ. ولذلك العلماء يقولون ولاية الولاية على النكاح ولايتان: ولاية الاختيار وولاية الاختيار. أما ولاية الاختيار فهي أن يستأذن الوالد أو الوالد الابن البالغة العاقلة الرشيدة، فإذا أبى فيحرم عليه أن ينكحها، وإن سكت أنكحها، لأن هذا السكوت وعيد. أما ولاية الإسلام تسقط للولي وللأب خاصة، لأن الأب هو أحرص الناس على سوق الخير إلى ابنته، فإن تقدم لها الكفر الذي يرفع درجة الأسرة في المجتمع لا يتقدم لها فاسق ولا يتقدم من ليس لها بالنفس، فإنه حينئذ يحملها على نكاح ولا حرج عليه في حينئذ. قال الإسلام كذلك الولي بأن يختار صاحب الدين، صاحب الدين إذا أتاكم من قطعون دينه وخلقه تزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم، وفي رواية وفساد كبير. وأنت تعلمون الفساد الواقع في المجتمع بسبب زواج الفساق وزواج الملاحدة وزواج من لم يكن كفرا وقلة الدين وقلة الأخلاق وغير ذلك من سائر البلايا والغزايا التي ابتلي بها المجتمع الإسلامي. وعلى المقابل كذلك يجب على الرجل أن يتخير ذات الدين. تنكح المرأة لأربع: جمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاصبر بذات الدين. وهذا اختيار النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، قال فاصبر بذات الدين، إن لم تفعل قلبت يداك، التصقت يدك بالتراب دليل الهوان والخسارة. والذي يتزوج امرأة بجمالها سرعان ما يزول جمالها وبالتالي يزول بيتها. وإذا تزوج الرجل المرأة لحسبها كان دليلا بين يديها، كما أنه إذا تزوجها لمالها كان عبدا أسيرا عندها، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن النساء هن الأسيرات، فكيف تنتكس الفطرة ويكون الرجل هو الأسير أسير المال؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس والتكف، وإذا يشيك فلا تخش. هذا لمن عبد المال فلا تخلفه، أو عبد الجمال ألا تعلم أن الجمال يشقي ويضعي؟ إن المرأة تتذلل بجمالها وربما فتنت زوجها بجمالها، فإما أن يكون غيورا شديد الغيرة فتتنقص عليه حياته، وإما أن يكون ديوسا متساهلا يفرط في لقاء امرأته بالأجانب ولا يرى بذلك بأسا فيقع المحظور. كل ذلك أنكره الإسلام وحذر منه، بل وبين العلاج وهو اختيار ذات الدين، اختيار ذات الدين. فإذا التقى رجل بالمرأة فأول لقاء يترتب عليه العمل يجمع بينهما هو تثبيت الميثاق الغليظ. ولك أن تتصور أن العقود كلها لم توصف بالميثاق الغليظ إلا ميثاق الإيمان وميثاق النكاح. ميثاق الإيمان وصف الله تعالى بأنه ميثاق غليظ، وميثاق النكاح كذلك وصفه رب العزة تبارك وتعالى في كتابه بأنه ميثاق غليظ، كما قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وَرَأَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا وكيف تأخذونه وقد أقضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. فعقد النكاح ميثاق غليظ ليس هو لعب ولا لهو بل حياة ربما تطول على قدر عمر الزوجين. ليس عقد بيع وشراء ولا عقد معاوضة ولا عقد إجارة ولا عقد استقطاع، إنما هو الميثاق الغليظ الذي ترتبت على جانبيه حقوق وتكاليف وواجبات. والله تعالى يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فلك أن تتصور أن اللباس هو الذي يباشر بدن المرأة يبشر بدا المرأة. فأثبت الله تبارك وتعالى وشفع الرجل للمرأة والمرأة للرجل بالزي الذي تلبسه فيلتصق ببدنك لأن بدنك يلتصق ببدن زوجك والعكس بالعكس. هن لباس لكم الرجل يلبس المرأة والمرأة تلبسه فيلتحمان. وهذا باب عظيم من أبواب المودة والرحمة وهي من أغراض النكاح. وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. أحق شرط يمكن أن يشترط للمرء على نفسه ويجب عليه أن يؤديه هو الطلاق والنفقة اللازمان لقيام حياة زوجية وهما حق استحلال الفرج. لا تطالب المرأة بالفقر على بيتها ولا بالسكن، إنما السكن والنفقة والمهر أو الصلاة كل ذلك واجب على الزوج. وهذا الذي جعل الله عز وجل يفضله ويرفعه على النساء درجة على النساء درجة بما انفقوا من اموالهم. اما الحقوق التي تترتب على الزوجين اول حق بينهما هو حسن العشره. حسن العشره ولذلك قال الله تعالى تصيغه الامر الذي يفيد الوجوه فلا صارف له. قال وعاشروهن بالمعروف. والامر وان كان موجها الى الرجال خاصه الا انه لا يمنع ان يكون روح النص موجه للنساء كذلك، لانه لو تصور ان الله عز وجل امر الرجال بحسن العشره وجعل للاسوه سوء العشره. لا، بل هناك نصوص اخرى بينت ان للمراه ما عليها وعليها ما لها. ولذلك قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. بالمعروف فهي حقوق واجبات لا بد من الوفاء بها في الجانبين. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك بين النبي عليه الصلاه والسلام المراد بهذا النص فيما اخرجه مسلم انه قال عليه الصلاه والسلام لا يترك مؤمن مؤمنه ويقف يضرب لا يضرب مؤمن مؤمنه اي زوج مؤمن زوجته المؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها عقلا. لان المؤمنه لا يمكن ان يجتمع فيها الشر كله بل فيها وفيها كما بين النبي عليه الصلاه والسلام فطبع النساء وانهن بافضل خلقتهن سوره. قال انهن خلقن من ضعف وان اعلاه اعبده فان ذاقت سقيمه كثرته وكسره طلاقها. كسره طلاقها ومهما سعيت انك تطلقها وتتزوج غيرها فانت لا تتزوج غيرها الا ان تكون امراه أما أنك تريد أن تنزل هذا فتتزوج رجلا كما هو الشأن والحال في بلاد أوروبا، وفي وقاحة وسفالة يطالبونها الحكومات الأوروبية، كل شعب في بلد يطالب بنقابة رسمية تحمي مصالحها. أين مصالحها؟ قالوا تطالب بحقوق الرجال مع الرجال من اللواط والزواج، الزواج الرسمي، رجل يتزوج رجلا. انظروا الى الانتكاسة، رجل كمان ايه؟ وقد شاهدت هذا في امريكا في نيويورك، شاهدته باعينها. انا رجلا وان كنت اكره نقل الصورة جدا، لكني انقلها من بعد التذكير بنعمة الله عز وجل عليكم. خرج الله بنور في مظاهرة عامة يطالبون بإنشاء نقابة ثورية تطالب بمصالح الأرضيين. ها؟ ومن مصالحهم إثبات الزواج إثقال. أعتقد ما يمكن أن ترى عينك أن هذه المظاهرة خرجت صفوفا كصفوف الصلاة، كل ذكر لا أقول كل رجل وإنما كل ذكر لبس ثوبا من جلد وفوق عورته ذكر صنع من جلد، نهاية هذا الذكر إنما تلزق في دبر مكانه، يعني ظهر بالطفل الصورة لإثبات حق الذكور في الوقت، وكمان في نكاح رجل الرجل. الحمد لله أننا بخير، الحق الثاني تبادل الحقوق والواجبات. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال سعدان اني لو احب ان اتزين لامرأتي كما احب ان تتزين لي، ولا احب ان اخذ حقي منها حتى اوفيها حقها. نعم، هذا يفهم ان لامرأتي حقا عليه كما ان له عندها حقا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله، أحسنكم لأهله. وقال عليه الصلاة والسلام يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة وفي رواية ضرب العبد ثم يضاجعها بليل. يبين صورة مقززة منثرة أن الواحد طول النهار يضرب امرأته فإذا جن الليل طلبها الفراش، كيف ذلك؟ وأي نفس يستقبل هذا؟ ومن يقوى على المباشرة والإتيان والجماع والحالة النفسية هذه إلا أن يكون هو والحيوان سواء سواء؟ ينزو على فرس كما ينزو ذكر الحيوان على أنثى. ويقول الله تعالى الصاحب بالجنب في معرض الوصال يوصي على الصاحب بالجنب. قال العلماء هي زوجة، هي المرأة وغير ذلك مما للمرأة. ولذلك سأل معاوية بن حيلة النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتفيت وألا تضرب الوزن ولا تفضح ولا تهجرن إلا بالبيت. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. لكن المرأة لا عند رجل حقوق، بينها النبي عليه الصلاة والسلام للرجال وذكر الرجال في عدم الوفاء بها. أما حقوق الزوج فالمرأة لا تقوم النافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه، إلا بإذنه، لأن حق الزوج مقدم في النازلة على حق الله عز وجل، على حق الله عز وجل، خاصة فيما يتعلق بصيام الزوجات وأزواجهن شباب، فالشاب يحتاج إلى امرأة في الليل أو في النهار، فإذا وجدها صائمة دخل قلبه الحزون والهم لحاجته إليها، خاصة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا وقع نظر أحدكم على امرأة فأعجبته فليأتي امرأته فإن معها مثل الذي معها، يعني عندها الذي عندها بقدر القضية تذهب نظرك وحاجتك مع امرأتك، وهذا لا يكون إلا في النهار. والحق الثاني: لا تأذن لأحد من محارمها في دخول بيته إلا برضا منه. وأقول لأحد من محارمها، لأنها لا يجوز لها أن تأذن للأجانب في غيبة من زوجها حتى ولهجر. والحق الثالث: لا تأذى عليه الصلاة إذا دعاه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل دعا امرأته إلى الصلاة فأبت عليه فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. نعم. ويما باتت هاجرة لصلاة زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، فلحظت الحق في كل الأحوال ما دام زوجها يغضب عليها وعلى سلوكها وأخلاقها وإبائها ومخرجها، فإنها في خطر عظيم وعظيم جدا. لكن ما يهرب هذا الخطر ويقبل على الجنان إلا امرأة آمنت بالله ورسوله التي أمرت أن تبيعها أولا، أولا في اختيار تأدية الحياة والبيت. ولذلك الحق الرابع: ألا تطلب المرأة الطلاق من غير ما لزوجها. فإذا كان به بأس لا بأس أن تطلب الطلاق، أما إذا لم يكن به بأس فانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة قالت لزوجها طلقني من غير ما فالجنة عليها حرام. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فإنها لا ترح رائحة الجنة. ولذلك تتابع الإخوة في طلب الخلع حتى صار الخلع لبانة السائرة في أفواه النساء، ولهن ذلك خاصة وأن التي تصادق بالخلع من غير ما بأس فإنما رائدتها. من رائدتها؟ أي حقكم أم عائشة أم جويرية أم زينب بنت جحش؟ أبدا والله، إنما رائدتها خليل بن نقاش ونوال السعداوي وغيرهن من النسوة التي نعرفهن بالنفاق والإلحاد، بل في الكفر البواح ومعاداة الإسلام في أصل وفروعه. فإن المرأة التي تطالب بالخلع إذا لم يكن لها مشوه ناعم في هذا فلا بد أن تعلم أنها لا بد أن تحصر حتما مع نوال السعداوي في النقاش، وهو إن الجهاد وتفعل المرأة ما تشاء. طيب أنا شايف أن احنا قبل العشاء ثم نقف نصلي العشاء أولا حتى لا نعطل معنى الحلال، ولا زال الكلام عن قصد موضوعنا الصغار لم يأتي معه فإن شاء الله سيأتي بعد الصلاة.
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لو افترضنا أن البيت المسلم قام وأسس على تقوى من الله عز وجل، فلابد ان تبدأ مهمة كل واحد في بذل ما اوجب الله تعالى عليه واخذ ما كان له من حقوق ثابتة في الكتاب والسنة وفي حق كل من الأمة بجهد. من هذه الحقوق الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله حق القوام على الغزو، كما قال الله تعالى: رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذه الحاجة التي يعلو فيها الرجل المرأة لها سببان: السبب الأول بما منع الله عز وجل به الرجال دون النساء من ضبط الأرض وحزم القيادة والقيام على مصالح ورعاية البيت من زوجة وأولاد ومعاملة مع سائر أنواع من يمكن أن يتعامل معهم من سائر أفراد المجتمع وغير ذلك. فالرجل مؤهل بالفطرة أن يقوم بهذا الدور، أما المرأة فليست كذلك. ولذلك هو يقولها ويعلو عليها بهذا واستحق بهذا فقط أن يكون قيدا عليها أو قائما على أمورها ودونها، كما أو المسؤول عن الإنفاق وليست المرأة. فأي مخالفة لهذه الفطرة ولهذه الفطرة الشرعية إنما هي مخالفة في أصل الإيمان. ولذلك لو أن المرأة نشزت من يواجهها؟ ولماذا يواجهها؟ وكيف يواجهها؟ هذه أشياء كثيرة جدا لا بد أن تدور في الأذهان. المشهود هو في اللغة الارتداع، كما تقول أرض الناس أي مرتفعة صخرة عالية. والمشهود ذو في الاصطلاح سواء كان ذلك في حق الرجل أو المرأة، لأن المشهود في حقهما ثابت، هي أن تخرج المرأة من الطاعة وتدخل في المعصية وترك الأمر والوقوع في النهي، وكذلك الرجل. فإذا بدأ هذا من المرأة فالقيم على أبيها هو أحق الناس بردها إلى ما كانت عليه قبل الخروج. لكن السؤال كيف؟ كيف يرفعها؟ بطلاقها؟ لا. بضربها؟ لا. بهدرها؟ لا. انما يبدأ بوعظها اولا، يبدأ بالوعظ، يذكرها بالجنة والنار، ويذكرها بحال الاصطاف من الامم الغادرة وممن ساءت خاتمته من امة الاسلام بسبب معصيته واقتراف الذنب وغير ذلك مما يمكن ان يوجع قلبها ويردها الى رشدها. يعظها، يذكرها بالجنه والنار، يذكرها باللعنه النازله عليها من الله ورسوله والمؤمنين وملائكته، اي ملائكه الله عز وجل، يذكرها بهذا كله ويذكرها بحقه عليها. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت أمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يذكرها ويعظها في نفسها موعظة بليغة. هذه الموعظة ربما استغرقت لحظات أو ساعات أو أيام أو أسابيع أو أشهر أو حتى أعوام أو حتى أعوام، لأن الموعظة لا تؤمن عملها في القلوب على نفق واحد، إنما على نفق متعددة. كالذي يجري مع هذا لا يجري مع ذلك، وربما لم يجري مع هذا في لحظه ينتفع به الاخر في لحظات وغير ذلك. فاذا بلغ الامر في الوعظ ذروته ولم يجري، انتقل الزوج الى مرحله اخرى، وهي مرحله الهجر
مرحلة الهجر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين كيف الهجر ومتى يكون. لا يكون الهجر قبل الوعد، انما الوعد اولا. وهذا على التركيب في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، كما في حديث معاوية بن حيدة انه قال: ولا تهجر الا في بيت، لا تخرجها من بيتها ولا تخرج هي كذلك ولا حتى تخرج، انما تنام معها في نفس الفراش وفي نفس المقطع. وولها ظهرك، وولها ظهرك. يقول ابن عباس: الهجر ان يكلمها، يعني لا يخاطبها ان يكلمها، ولكنه يترك وصالها، لا يجامعها، لا يجامعها. ويقول الحسن وغيره: الهجر ان ينام معها في فراش واحد يولها ظهره، وهذا اشده عليها. لو انها تركت فراشا بالكليه لهان عليها، لكن لو نام معها في سبيل واحد واعطاها ظهره ولم يستجب لملاصقتها ومداعبتها مع نشوزها، فكان هذا من اقصى وقت الامور على نفسها. لكن حب ان هذا لم يجزي معها، فهذه الوسيله الثانيه، فينتقل الى الوسيله الثالثه وهي الطلب. فاضربوهن، صعبوهن، واعبروهن للمضاجع واضربوهن. المرأة التي لا ينفع معها الوعظ واللوم والتوبيخ والهجر ربما ينفع معها الضرب. وكثير من النساء ان لم يكن كلهم يحب ان يضرب الرجل. انظروا الى العزيز في نفسية النساء، المرأة تحب ان تكون تحت رجل بمعنى الكريم، انما رجل الناعم في كيف الشرع هذا لا يعجب المرأة، وان احسن اليها في العطاء ينا الاحسان. لكن المرأة اذا علمت من زوجها انه يتدرج معها في تدرج الله له، وانه لا بد ان يصل الى